إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، هكذا تتوالى الأيام وتمر الليالي، وكذلك تنقضي الأعمار. فمن قريب كنا ننتظر دخول شهر رمضان، وتسارعت الأيام ودخل علينا شهر رمضان، ومن الله سبحانه وتعالى علينا فأطال في أعمارنا حتى بلغنا هذا الشهر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، إذ من سبحانه وتعالى علينا أن بلغنا شهر رمضان، ومن علينا سبحانه وتعالى فصمنا رمضان، وهذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الله سبحانه وتعالى علينا فقمنا في شهر رمضان، وأيضا هذا من فضل الله عز وجل علينا ومن توفيقه لنا عز وجل. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الله عز وجل علينا فبلغنا العشر الأخيرة من رمضان، وذلك من فضل الله علينا أيضا. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فضل هذه العشر، حيث أقامها إقامة عملية كما بين لنا بكلامه، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بين لنا أن نجتهد في هذه العشر، وأن نبذل الوسع في الاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى إحساناً للعبادة لله سبحانه وتعالى. وكان هو المقدم عليه الصلاة والسلام، وهو إمام هذه الأمة وقدوتها وأسوتها صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عندما يدخل العشر يشمر في عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر: إذا دخل العشر شد مئزاره. وهذا دليل على الاجتهاد في العبادة واعتزال متع الدنيا. شد مئزره وأحيا ليله، أحيا ليله يعني سهر ليله. سهره في ماذا؟ ليس في طلب ملذات الدنيا وشهواتها ولا في اللعب واللهو وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى عصمه عن مثل هذه الأفعال التي تشين صلى الله عليه وسلم. سهر ليله في عبادة ربه سبحانه وتعالى، اجتهد في عبادة الله، قام لله سبحانه وتعالى يصلي، وتلا كتاب الله سبحانه وتعالى، وأكثر من ذكر الله عز وجل، فسبح الله وحمد الله وكبر الله وهلل لله سبحانه وتعالى واستغفر الله سبحانه وتعالى، فكان ليله عبادة لله سبحانه وتعالى، ليس ككثير من الناس ليله لهو ولعب، حتى إذا جاء وقت العبادة نام وصرفه الشيطان أو صرفته نفسه عن طاعة الرحمن عز وجل. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. ثم تأتي الثالثة، فإن العبد ليس فقط سيسأل عن نفسه، وإنما سيسأل عن نفسه وعما استرعاه الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فذكر الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. لذلك أيقظ أهله، هذه التي يتنبه لها المسلم. لا يهتم المسلم بعبادة الله تعالى في شأن نفسه فقط، ثم يهمل رعيته، يهمل أولاده، ويهمل زوجه، ولا ينشغل بهم وهو مسؤول عنهم. لذا وجب عليه أن يؤدبهم وأن يربيهم، وليس هناك أفضل من أن تربي أولادك على طاعة الله سبحانه وتعالى، على توحيد الله عز وجل، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة للأمة في كل أمر من أمورها، ولو كان من أمور العادات، فيكفي أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجعل اقتداءك بغيره، تقتدي بمن؟ تقتدي بهذا أو بهذه مما لا وزن له، لا ينبغي لك أن تكون كذلك، بل ينبغي أن تكون قد ربيت نفسك وأقمتها على طاعة الله عز وجل وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى منك أولادك ذلك، ترى منك زوجك ذلك، حتى يقتدي بك أولادك دون أن تتكلم. عندما يرونك قد أقمت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في أمرك كله، هم يقتدون بك، ثم يأتي دورك في تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم والأخذ على أيديهم، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة أيقظ أهله. لماذا يوقظ أهله؟ لم يهتم فقط بأن يكون يتعبد الله سبحانه وتعالى، وإنما يراعي أولاده، يقيم الأولاد، يقيمهم حتى يصلوا لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، حتى يقرأوا القرآن، بدل اللعب على الهواتف والانشغال بالألعاب التي أشغلت الكبير والصغير، يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى، يختمون القرآن ولو مرة في هذا الشهر، فإنه قد مر الشهر وكثير من الشباب في لهو ولعب بعيد غاية البعد عن الله سبحانه وتعالى، انشغل بهاتفه وعكف عليه، لا يكاد يأكل أو يشرب أو حتى ينام، هلكت صحته في السهر ليس على الطاعة وإنما في اللهو واللعب على الهاتف الذي أشغل الناس عياذا بالله. فإذا يجب على الولي أمر كل بيت أن يرى هذا، لأنه سيسأل بين يدي الله، عندما يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى سيسأل عن هذا، سيسأل عن أولاده، هل أقامهم على طاعة الله؟ هل حفظهم؟ هل ضيعهم؟ سيسأل عن ذلك. كثير من الشباب فات الشهر ومضى ولكنه لم يوفق لأن يختم القرآن ولو مرة واحدة، مع أن السابقين كانوا عندما يدخل رمضان ينشغلون بختمات القرآن، ليس بختمة ولا بختمتين ولا ثلاث، وإنما بختمات، حتى إنه ليذكر عنهم عجائب في ختم كتاب الله عز وجل في نهار رمضان وفي ليل رمضان. هكذا كان سلفنا الصالح وهم قدوتنا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل ويوقظ أهله، كان يوقظ أهله لكي يصلي نساءه، النساء يصلين، الأولاد يقومون بالصلاة، الصغار يتعلمون ويرون الكبار وهم قائمون على طاعة الله سبحانه وتعالى، تنطبع هذه الصور في أذهانهم حتى ينفعهم الله سبحانه وتعالى بها عندما يكبرون، يتذكرون هذا، يرون أن أباهم كان يفعل ذلك وأن أمهم كانت تفعل ذلك، فيحفظهم الله سبحانه وتعالى. لأن من أسباب حفظ الأولاد أن يكون الآباء صالحين، فصلاح هؤلاء الآباء يكون سبباً لحفظ الأولاد ولصلاحهم بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم. ومن الله سبحانه وتعالى علينا في بلوغ العشر، بلوغ ليلة القدر بإذن الله سبحانه وتعالى، وسواء علمتها أو لم تعلمها، فإنه لم يصح في علامات ليلة القدر إلا علامة، هي أن الشمس تصبح في ليلة القدر في صبيحتها الشمس تكون بيضاء نقية، وهذه العلامة لا تكون إلا بعد ليلة القدر. فإذا أنك لا تنشغل بها، إنما انشغل بالعبادة، لأنك سواء علمت ليلة القدر أو لم تعلمها فاحمد الله سبحانه وتعالى أن أقامك على طاعته في هذه الليلة، حيث حثك نبيك صلى الله عليه وسلم على أن تقيم ليلة القدر، ولم يأمرك أن تنشغل هل هذه الليلة أو ليست هذه، هل هي ليلة 27 أو ليست هي، المهم أنها في العشر، والمهم أنك تجتهد في العشر لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالقبول. وهذا هو أهم ما ينبغي أن ننشغل به، أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا، لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين، فلا بد أن ننشغل بهذا، لا ننشغل بهل ظهرت العلامة لم تظهر العلامة، قمنا نصور وننشغل بالصور، لا هذه كانت الليلة، لا ليست هذه الليلة، حتى ترى الناس قد فترت هممهم عن الليالي الآتية، فتراهم اكتفوا في زعمهم بما مضى لأنهم ظنوا أنهم أقاموا ليلة القدر، وربما لا يكونوا قد جاءت أصلا ليلة القدر. فلذلك ربما تكون ليلة القدر في آخر ليلة من ليالي رمضان، وربما تكون في الشفع، لا يلزم أن تكون دائما في الوتر من العشر، وإنما قد لأنها تنتقل، فقد تكون أيضا في ليالي الشفع أيضا. لذلك تجتهد حتى آخر في آخر ليلة تجتهد وتبذل الوسعى، لأنك لا تدري هل سيأتي عليك رمضان آخر أم لا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان أعواما عديدة في عافية وستر وصحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بعد أن ينقضي رمضان شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة هي زكاة الأبدان، لأنها طهرة للبدن. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة منها، أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. لذلك تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، هذا وقت وجوبها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت وجوبها قبل صلاة العيد، هذا هو وقت إخراج زكاة الفطر. الإنسان يخرجها وهو يعلم أنه ربما حصل منه قصور في رمضان، في نهار رمضان، في ليل رمضان، فتأتي هذه الزكاة طهرة لهذا الصائم مما ألم به من ذنب أو لهو أو لغو أو شيء من هذا، حصل عنده قصور وتقصير في الصيام وفي القيام، فتأتي هذه الزكاة تطهر بدنه، فهي طهرة، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وفي ذات الوقت طعمة للمساكين، يؤديها العبد قبل صلاة العيد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى. يوم العيد يوم فرح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذين اليومين عيدان لأهل الإسلام يفرحون فيهما، لكن فرحنا لا يخرجنا عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى. فنحن عباد لله سبحانه وتعالى في العيد وفي غير العيد، كما أننا عباد لله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان. فلذلك ينبغي أن يكون المسلم مستقيما على أمر ربه عز وجل في العيد، لا تخرجه فرحته بالعيد عن طاعة ربه سبحانه وتعالى فيفعل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون في العيد واصلا لأرحامه، محسنا إلى جيرانه، يقيم علاقته بإخوانه على المحبة والمودة، يطهر قلبه من أدران الغل والحقد والحسد للمسلمين، يكون قد سلم صدره لإخوانه المسلمين، يقابلهم بالبشر والسرور، ولو بينه وبين أحد من المسلمين مهاجرة ومخاصمة فليترك المخاصمة لله سبحانه وتعالى، وليقبل على إخوانه، يصالحهم ويصطلح معهم، ويحسن القول لهم ويحسن الفعل لهم أيما كانوا، ولو كانوا غرباء عنه فقد جمعه بهم الإسلام، وهذه أفضل وثيقة يتوثق بها المسلم، أن يكون مسلما لإخوانه المسلمين، يسلم لسانه لهم ويسلم قلبه لهم وتسلم يده لهم، ويكون سليما لإخوانه محبا للخير لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.